بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني الاسم الذي يختص بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتسمى به، لأنه مختص بالله تبارك وتعالى، مثل لفظ الجلالة الله، هذا اسم الله عز وجل الذي لم يتسمى به أحد ولا يجوز لأحد أن يتسمى به، وهكذا أيضا الرحمن والقيوم. أما الأسماء التي يسمى بها المخلوق ويسمى بها الخالق فلا بأس بتسمية المخلوق بها، لأن تسمية المخلوق به يعني هذه صفة له إن كان متصفا بها، وإلا فإن بعض الناس أسماؤه ليست أوصاف أعلام، فتجد اسمه عبد الله أو عبد الرحمن وهو من أفجر خلق الله، لكن من كان اسمه علما عليه ووصفا له فتسميته بذلك إن لم يكن مما يختص به الله عز وجل جائز، وصفته تليق ب يعني بكونه مخلوقا، مثل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم، وفرق ما بين الصفتين معلوم، فأسماء الله عز وجل تليق بعظمته. وحديث الباب الذي ساقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تحذير من التسمي بالأسماء التي يختص الله عز وجل بها، هذا أبو شريح يخبر عن نفسه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، يعني لا يجوز لك أن تتكنى بأبي الحكم لأن الله هو الحكم، والله عز وجل هو الحكم الذي له الحكم الشرعي والقدر، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بالحكم ولا أن يكنى بأبي الحكم. أما وصف المخلوق بالحكم أو بالحاكم على اعتبار وصفه وعدم تسميته به، يعني إخبارا عنه، هذا يجوز كما قال شيخنا العلامة محمد العثيمي رحمه الله تعالى، ويقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهنا الحكام في هذه الآية القضاة، يعني لا يجوز لأحد أن يرشي القضاة من أجل أن يحكموا له، هذا إخبار عن هؤلاء القضاة أنهم حكام، أنهم يحكمون بين الناس. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تحكموا بين الناس بالعدل، والعدل هو ما وافق الشرع، وما خالف الشرع فهو ظلم وجور. فمن حكم بما أراه الله عز وجل وحكم به الله عز وجل قد أصاب حكم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ رضي الله عنه في حكمه في اليهود، قال: لقد حكمت فيهم بحكم السماء. ويجوز أن يخبر عن العلماء في اجتهادهم في المسائل الغير منصوصة، لأن المسائل المنصوصة ليس لأحد فيها خيار في مخالفتها، بل يجب عليه أن ينظر في كل أحكام الشريعة ويقول بموجبها. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله. وانظر إلى كلام ابن القيم في مدارج السالكين، يقول الله عز وجل مؤدبا المسلمين، قال: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: إذا كان مجرد رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط العمل، فكيف برفع الصوت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه وفي شريعته. العلماء كالأمراء إذا اجتهدوا في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص خاص، فيجوز أن يخبر عنهم بأنهم يعني اجتهد الحكام في ذلك، ويراد بهم العلماء، أو من قبل يعني كان الأمراء علماء، يهيئه والده من الصغر لأن يكون عالما ولأن يكون واليا، فمنذ الصغر يذهب به إلى حلق العلم إلى العلماء ليأخذ عنه، كما حصل لعمر بن عبد العزيز وغيره. وحتى في العصر الحديث الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود من علماء الملوك، مصنفه في التوحيد معلوم مطبوع، وقيامه بالتوحيد وجهاده في إقامة التوحيد معلوم، وبلغت الدولة السعودية في عهده إلى الشام وإلى عمان وإلى العراق، أظهرهم الله عز وجل بأسباب النصر والتأييد من التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعلماء الحكام، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان العالم يملك آلة العلم التي تمكنه من الاجتهاد ونظر في المسألة ما فيها نص خاص واجتهد في أن يحكم في هذه المسألة بما تدل عليه عموم النصوص الأخرى ومعاني الشريعة ومقاصدها، فأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا أخطأ وكان من أهل العلم، ما قال بغير علم، والمسألة اجتهادية غير منصوصة، فله أجر واحد. وهذا قد حصل لنبي الله سليمان عليه السلام مع داود عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله على داود وسليمان جميعا بالعلم وبالحكم الذي آتاهم الله عز وجل، وخص الله سليمان عليه السلام بمزيد من الفهم. قال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. يقول العلامة محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: هذه المسألة اجتهادية ما كانت منصوصة، لذلك لو كانت منصوصة ما كان يجوز لنبي الله داود عليه السلام مخالفة النص فيها. هذه الغنم دخلت مزرعة أحد الأشخاص ليلا، نفشت فيه غنم القوم، النفش هو الرعي ليلا، دخلت مزرعة شخص آخر غير مالك الغنم وأتلفت الزرع، فحكم نبي الله داود عليه السلام أنه يدفع قيمة الزرع الذي أتلفته الغنم. سليمان قال له، قال: بل يجب على صاحب الغنم أن يعيد زراعة الأرض مكان الزرع الذي أتلفه غنم، ويجعل غنمه أيضا لراعي المزرعة يشرب من ألبانها وحليبها إلى أن يعود الزرع إلى ما كان عليه. وأخذ العلماء من قضاء نبي الله سليمان عليه السلام قاعدة فقهية عظيمة، وهي أن المتلفات تضمن بمثلها، لأنه هذا العدل، قاعدة الشرع العظمى والكبرى، تضمن المتلفات بمثلها ولا يصار إلى القيمة إلا في حال تعذر المثل. ولأن أيضا ضمان المتلفات بالقيمة يقطع النزاع في التقويم في الثمن، فيجوز الإخبار عن القضاة والعلماء والأمراء بأنهم يحكمون بين الناس، لكن ما يسمون بهذا، لأنه من الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى. هذا أبو شريح كان يكنى بالحكم، لأن قومه إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه، فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا ليس حكمه في الخصومات بغير الشرع، وإنما ما أحسن هذا يعني أن ينتهي قومه إلى ما يدرأ الخلاف والشقاق، يعني كأن قومه فيهم طواعية للحق وقبوله. وهذا عزيز وجوده الآن، كل يدعي أنه صاحب الحق وأنه مظلوم، والله عز وجل يقول: والله أعلم بالظالمين. العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أرادوه أن يكون قاضيا لعنيزة، ف فأبى عليهم ذلك، قال لا أنا بس بالتدريس والتعليم. قال أنا لو صرت قاضي بين الناس، قال كان نصف أهل العليزة يبغضوني لأن الخصومات لا بد يكون فيها يعني من يقضى له ومن يقضى عليه. لكن هذا قومه أبو شريح هو خويلد بن عمرو الخزاع، قومه خزاع، فمن خصالهم أنهم يعني يقبلون بما يقضي به من تحاكموا إليه وتنتهي الخصومات عندها. حمك الله. طبعا الآن ما يجوز لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كمال الشرع ما يجوز لأحد أن يخرج عن أحكام الشريعة، هذا شيء. فلذلك ما ترى عليه الناس يعني قبل حكم الإمام محمد مسعود كانوا يحكمون بالأسلوب سواليف البادية، هذا انتهى في السعودية الحمد لله. وأيضا لا يجوز أن يحكم به قوانين وضعية تخالف أحكام الشريعة. ومن يجلس في فصل الخصومات بين الناس إن كان عنده علم ووجدت فيه شروط الإصلاح بين الناس جاز له ذلك بشرط إنه ما يصلح بين الناس بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا الشيء. الشيء الثاني أن يكون فيما يجوز له أن يصلح فيه بين الناس في حقوق البشر، أما حق الله عز وجل فليس له أن يغير فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. وشروط المصلح أن يكون عالما بالواقع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. ومن أعظم ما يكون من الصلح الصلح في الدماء والصلح في الأموال والصلح في الحقوق. الصلح في الدماء، قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ما أحوجنا الآن إلى الصلح بين الجنرالات الجيش السوداني، أراقوا دماء شعبهم وتسببوا في تهجير 3 أو 4 ملايين من شعبهم، وهم ساعون في تدمير مقدرات وطنهم وألحقوا الحرج بمواطنيهم، انقطعت عليهم أكثر الخدمات ويعني تسلط عليهم العسكر في قتل المدنيين وتسببوا في خروجهم إلى الصحراء يبحثون عن ملاذ آمن. وكان لهم أيضا بعض القناصة بالمرصاد يقتلونهم، وتسببوا في ضياع الأمن ووقوع الفوضى، وظهرت فيهم نعرات الجاهلية، فصار الناس في دارفور يقتتلون على عصبية الجاهلية القبلية، يبيدون أسر كاملة لأنهم مو من قبيلتهم، من قبيلة ثانية، ما كأنهم أبناء شعب واحد ووطن واحد، ما كأنهم تعايشوا دهرهم جميعا يعني في هذا الوطن. فمن أعظم ما يجب يعني إصلاحه في الدماء حقن دماء المسلمين في السودان وفي غيرها من بلاد المسلمين. هذا بالنسبة للصلح في الدماء. الصلح في الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم أشار على كعب بن مالك أن يضع من دينه على ابن أبي حدرد كما جاء في البخاري وغيره. النوع الثالث من الصلح، الصلح في الحقوق، مثل ما صالحت سودة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها على أن لا يطلقها. قال تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. هذا بالنسبة لمن يجلس للفصل في الخصومات. لكن الآن ظهر شيء عندنا مؤسف جدا جدا، تراه يعني في أم عينيك، ونطق به المسؤولون في القضاء الكويتي. هناك يعني مسؤولون كبار أو يعني سياسة دولة غير معلنة في التحريش بين الناس وإفساد ذات بينهم، تحريش بين الأشقة، فأورثوا المجتمع العداء والبغضاء غير عادل عن التحريش بين القبيلة الواحدة وأبناء العم أو القبيلة مع القبيلة، فصار المجتمع ما هو متراحم مثل أول ولا هو متواد مثل أول، صار بينهم عداوة وبغضة وشحنة. طبعا هذا يوافق هوى في نفوس بعض الناس من جشعه وظلمه وغشمه واستيلائه على أموال الناس، حتى يعني قال رئيس المحكمة الكلية يقول لحقوا على الكويتيين، يقول ثلثهم في المحاكم، ثلث المجتمع في المحاكم، هذه كارثة. نسأل الله أن يوفق الشيخ مشعل حفظه الله أمين ويسدده، وأن يصلح القضاء بأن يجعل أحكامه تجري وفق الشريعة، وأن يكف بأس هؤلاء المحرشين والمفسدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. من أول جابر الأحمد يوم كان وزير مالية جو بعض الكويتيين من مصر وكانوا حزتها في مصر يدرسون هناك وقت الشعار القومية والكذا، وبعضهم مثل البغبغاء يرد الكلام ما يدري عنه. قال: السجون مملوءة من المعارضين السياسيين. جابر الأحمد قال: جابوه. أرسل معه اثنين، قال: ودوه السجون الكويتية كلها، خلي يشوف إذا فيها معارضين سياسيين ولا لا. ما لقى كويتي مسجون إلا واحد وما هو في قضية سياسية. شوف الفرق بين حال الكويت بذاك الوقت وحالها الحين. الحين من المحكمة يقول رئيس المحكمة أن ثلث الكويتيين في المحاكم. طبعا في ناس المزيفين للواقع والمطبلين لكل شيء، كل شيء زين وما في شيء غلط، ولا تتكلمون في الحكومة شلون يصلحون إذا ما تنكر الأشياء هذه، لأن هذه أشياء تدمر المجتمع. الشيخ ابن عثيمين ترى في الشرح الأربعين نووي مطبوع كلامه، يقول: لا تعاملون ولادكم معاملة الخوارج، يقول: لكن لا تزيفون الواقع، انكروا المنكرات. يقول: كيف يصلح الولاة المنكرات إذا تزيفون الواقع وما تقولون لهم عن المنكرات هذه؟ هذا أبو الحكم يعني قومهم فيهم طواعي يعني استجابوا، لكن يجب أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. فإذا معنى يعني ما أحسن هذا يعني فصل الخصومات وطواعية قومك في قبول هذا. طبعا بعد تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الشريعة في كل مسائل الدين ومنها في القضاء، يجب على كل مسلم وعلى كل قاضي أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى ولا يخالف في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك له: فما لك من الولد؟ يقول خويلد شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، يعني غير الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح. وهكذا يجب تغيير الاسم إذا تضمن معنى محرم أو إذا تضمن معنى يدعو إلى التشاؤم. إذا تضمن معنى محرم مثل أبي الحكم، لأن الله هو الحكم، هذا اسم يختص بالله عز وجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. معنى يتضمن التشاؤم مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله عنه وهو جد سعيد بن المسيب، تابع سعيد بن المسيب، اسمه سعيد بن المسيب بن حزم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غير اسمك. أخذت الحمية، قال: والله لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: فلا زالت الحزونة فينا. الاسم اللي يتضمن معاني ما هي طيبة يؤثر على المتسمى به، يصيب تشاؤم منه. يعني أعرف شخص كان اسمه معزي ومساكين، أبوه مات والناس يعزون في أبوه، أخوه مات والناس يعزون في أخوه، أمه مرضت وحالتها حالة، يوم غير اسمه صار اسمه عبد الرحمن ذهبت عنهم الأمور هذه كلها وزانت أحواله. في صلح الحديبية أرسل كفار مكة سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل قد سهل لكم من أمركم. فيجوز تغيير الاسم، بل يجب إذا كان الاسم يتضمن معنى محرما، ويغير الاسم للمعاني الطيبة مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير اسم حزن. وفيه يعني بيان صحة العرف الذي عليه الناس الآن، يكنون الأب بأكبر أبنائه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لخويلد الخزاعي، قال: من أكبر عيالك؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. وأحوال العرف مع الشرع ثلاثة: موافقة مثل قرى الضيف، فهذا يزيد العرف قوة، قرى الضيف هذا من العرف اللي عند العرب. وأيضا جاء الشرع وحث على إكرام الضيف، فهنا توافق الشرع مع العرف، هذا يزيد العرف قوة. ونوع خالف فيه العرف الشرع فهذا مردود، ولا يجوز تقديم العرف على الشرع، فيجب أن يجعل العرف تابعا للشرع. مثل الآن صار العرف عند الناس إسبال الإزار، هذا العرف مخالف للشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والنوع الثالث عرف سكت عنه الشرع، هذا الشرع يحب منا موافقة العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة لأنه يتميز عن الناس ويخالف عرفه، نعم اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه،
لأن هذا توحيد، من توحيد الله في أسمائه وصفاته أن لا يسمى ما يختص الله عز وجل به أحدا من المخلوقين، هذا تنديد. وأيضا هذا يفيدنا أن توحيد الحاكمية اللي يسمونه توحيد الحاكمية يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية والعبودية. توحيد الأسماء والصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم. ويتعلق بتوحيد الربوبية، لأنه من توحيد الله بأفعاله. قال الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. ومن توحيد العبودية، لأنه يجب على المسلم أن يتعبد لله عز وجل بالانقياد لحكم الله تبارك وتعالى، مع اعتقاد ما حكم الله به من حل أو حرمة في الأشياء، ومع انشراح صدر لهذه الأحكام. لذلك قال النعمان بن قوقل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن صليت الصلوات الخمس وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. نعم. أما ما يفعله القطبيون والإخوان المسلمون، يجعلون توحيد الحاكمية قسم رابع الحالة، ففتوى اللجنة الدائمة تقول، اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية تقول: هذا جهل، فإنهم جعلوا الحاكمية قسيما لأنواع التوحيد الثلاثة، وهي قسم منه وليست قسيما له. نعم.
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك،
لأنه لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بأسماء الله الخاصة. نعم.
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.
هذا مما يعني توافق فيه الشرع والعرف، أن الناس يكنون الرجل بأكبر أبنائه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر يا شيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل الكتب الفقهية التي لم تؤلف على حسب مذهب معين بل على الراجح عند المؤلف حسب ما تبين له من الأدلة مع ذكر دليله لا تخرج طالب علم؟
كتب الفقهاء كثيرة الفائدة، ومن ظن أن الاستفادة منها هو من التقليد المذموم ومما يضاد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. يستفاد منها بحيث أنها تقرب العلوم وتبين أحكام المسائل غير منصوصة، وأيضا تختصر الطريق على طالب العلم، لأن طالب العلم لا يمكن من البداية نقول له تعال اطلب العلم بمدارسة الفقه على كل المذاهب، بل حتى في المذهب الواحد تدارسه على يعني روايات الإمام المختلفة وأوجه الأصحاب المختلفة وكذا، هذا بيقعد سنين ودهر حتى يستظهر الفقه. هنا من النصيحة له أنه يبدأ بمختصر في الفقه، يشرح له كل مسائل الفقه باختصار، وشوي شوي كل ما تمكن في الفقه فإن العلم يغذي بعضه بعضا كما قال ابن عثيمين. بعد ذلك يعني يدرس الفقه ويقابل بين أقوال الفقهاء جميعا، ويبدأ بالكتب التي لها عناية بالدليل وبعلل الأحكام ومقاصدها وبالكتب التي تعتني باستنباط المسائل الفقهية من أدلتها الشرعية وهكذا. فإذا رسخ في العلم بعد ذلك عاد يقرأ المطولات النافعة في الفقه. أما من البداية تقول له تعال والله اقرأ 16 مجلد في للمغني لابن قدامة المقدسي، مع أن أسلوبه مو صعب سهل يعني بالبداية ما يقدر، من جهة أنه إيش كثر هذا بيستغرق وقت منه، لكن والله يجي إلى مختصر مثل دليل الطالب للشيخ مرعي الكرملي الحنبلي، أو يأتي إلى منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى، وبعد ذلك عاد يقرأ بقية الكتب في الفقه. في البداية هذا طيب، وهذا ما ينافي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ مع هذا شروحات أحاديث الأحكام، يعتني بعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي العمدة الصغرى، لأن كلها أحاديثها متفق عليها، في أحاديث يسيرة جدا جدا انفرد بها البخاري ومسلم، والبقية كلها متفق عليها، والكتاب كله يعني من الحديث الصحيح، وينظر في شروحاته. وبعض العلماء المحدثين فقهاء يعني ما شاء الله اعتنوا بذكر المذاهب كلها، لكن بشيء من الاختصار مع ذكر أدلة المذاهب، نعم، لكن يجتنب الكتب التي تسفه الأئمة وتستهزئ بهم، و يعني تنفرد بأحكام وفتاوى تخالف عامة العلماء مثل المحلل ابن حزم، يعني ما يقرأه كل واحد، يقرأه خاصة الطلبة في العلم بعد أن يتقن قراءة كتب الفقهاء التي ذكرنا. وفي العقيدة يعني أوكد شيء هذا، في العقيدة يبدأ بكتب الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشروحات كتبه من أئمة الدعوة كالعلامة صالح الفوزان وعلام محمد العثيمين والإمام عبد العزيز بن باز، وهكذا، ويتأسس صحيح في العقيدة. أما ما رأيته يعني من المنهج الذي كان يصيبه أحد طلبة العلم، يقول احرصوا على كتب ابن حزم في العقيدة، ابن باز يقول ابن حزم معتزلي العقيدة، هذا في حديث المساء طبع، وكان واحد منهم يعني سبحان الله موصيه شيخه يقول إذا طبع كتاب الدرة في الاعتقاد كان منوع عاد مو مطبوع قبل 35 سنة، قال إذا طبع كتاب الدرة في الاعتقاد لابن حزم فعليك به، زين يحيلك على شيء ما طبع إلى الآن، بس من كثر إعجابهم بابن حزم سبحان الله وتوهمهم أن طريقته هي الصواب، ظاهريته مذمومة باعتبار يعني تسفيهه للعلماء، وباعتبار يعني جهله بمعاني الشريعة. فطلع كتاب الدرة في الاعتقاد فيه طامات يعني هو وبقية كتبه في العقيدة، يعني يقول الإيمان في القلب لا يتفاضل، كلام المرجع، هذا نموذج يعني من نماذج يعني ضلالات ابن حزم. طبعا الذين تتلمذوا على كتب ابن حزم تقمصوا شخصيته في سب العلماء وتسفيههم وتنقصهم، لذلك يعني بعضهم يعني كانوا ما يردون على العلماء في وقته، ما يرون ابن باز بن عثيمين شيء، لذلك ظلوا في دخول الحرم واستباحة الحرم والدماء. فالمقصود يعني ذكرنا شيء من هذا المنهج في طلب العلم في كتاب النبذ في آداب طلب العلم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يحبب المستقيم أبناءه لطلب العلم وتطبيق السنة، وما هي حدود المباحات التي يوسع عليهم بها، وهل التلفاز والألعاب الإلكترونية داخلة في المباحات؟
والله الناس ابتليت بالألعاب الإلكترونية وصار لها قيمة، اللهو صار لها قيمة. شركة ألعاب إلكترونية بيعت مليارات تو، ومتى ما انشغل الإنسان بالألعاب الإلكترونية هذه قد تستغرق وقته كله ويضيع عليه وقته فيما لا ينفع. ناهيك عن أنه يكسبه بعض الأشياء الضالة إذا كانت في الاعتقاد، لأن هذه بعض الألعاب لها رسائل مضلة في العقيدة، ولها أيضا يعني تربية عدوانية شريرة، كلها طق وكلها يعني جرائم وكلها كذا يعني. فأحسن ما يربي الوالد أبناءه عليه هو حفظ القرآن وفهم معانيه، ويحرصهم على طلب العلم ويدعو لهم بالخير في ذلك، ويأخذهم إلى المسجد وإلى دروس العلم ويتواصل معهم على ذلك، وهم صغار يصير عندهم نهمة في حفظ القرآن وطلب العلم وحب العلماء ومجالسة العلماء وللازدياد من الخير، ويدعو لهم بالثبات. لأن الصوارف عن طلب العلم وعن الحياة المفيدة عموما في هذا الوقت يعني صوارف عظيمة مفسدة للدين وللخلق. لكن الإنسان يكون حكيم، يتواصل مع أبنائه بالحكمة ويكرر النصيحة ويصبر، ويبقى الأمر كله لله عز وجل. لكن الإنسان يبذل الأسباب. الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى أحد أبنائه يلعب بالحمام، يعني مثل ما نقول مطيرتي، فقال سبحان الله الذي لم يجعل العلم بالوراثة. طبعا بعض العلماء لا شك أن أبنائهم علماء، وبعضهم ربما فاق أبنائهم آباءهم في العلم، لكن هم من ثمرات آبائهم. فالعلم ليس بالوراثة، لكنه أيضا كونه يشاهد أباه وهو يطلب العلم وأيضا يدرس العلم أو يذهب به إلى حلق العلم، هذا لا شك أنه من أسباب يعني طلب الأبناء للعلم. والتوفيق كله من الله عز وجل، يدعو الله عز وجل أن يعني ييسر لهم أسباب طلب العلم وأسباب استقامة على أمر الله ونهيه. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، لماذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بعبد المطلب؟
لا، هذا لأنه أخبار عن اسم في الجاهلية، لأنه بعد الإسلام ما تقدر تغير أسماء العرب اللي كانت في الجاهلية، وما يمكن أن تخبر عنهم بأسماء جديدة لا يعرفها الناس. إن المقصود بالعالمية ما اشتهر بين الناس في اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن أنك تبتدئ الآن تسمي مولود بعبد المطلب ما يجوز هذا. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، للتقديم على الدورات العسكرية يجب اجتياز الفحص الطبي، ومن ضمن هذا الفحص يتم كشف العورة المغلظة، فهل يجوز التقديم على هذا؟
أنصح الأخ أن يتوجه بالسؤال إلى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، لأن هذا يعني شيء ما يختص بشخص واحد. مثلا إذا كان يبي يكشف للعلاج هذا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن بالنسبة للوظيفة هذه أيضا مسألة تتعلق بيعني عدد كثير من من الشباب الذين يرغبون في هذه الوظائف، في الحرس الوطني، في الداخلية، في الجيش. فمثل هذه الأسئلة للتعلق بمصالح المسلمين عامة توجه بها إلى هيئة كبار علماء، هيئة الإفتاء، لجنة الإفتاء، تصير الفتوى فيها جماعية أفضل. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: رجل مات وعنده أغنام كثيرة، كيف يكون توزيع الأغنام على أبنائه ذكور وإناث مع العلم أن بعض الغنم أفضل من بعض؟
أعد السؤال.
رجل مات وعنده أغنام كثيرة، كيف يكون توزيع الأغنام على أبنائه الورثة ذكور وإناث مع العلم أن بعض الغنم أفضل من بعض؟
هذه تولى قسمة التركة قسام شرعي. نعم، يحصر التركة كلها ويقسم الورث على الورثة كلهم بحسب نصيبه في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم،
أنت تستعج.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.